بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع واجب من واجبات الإسلام وركيزة من ركائز اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل من ضروريات الدين والدنيا، ألا وهو طاعة ولاة أمر المسلمين فيما لا يخالف الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. أيها المسلمون، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. بهذا صح الخبر عن سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذلك قاعدة السلف في هذا الباب العظيم: زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وحفاظا على الدين والدنيا. يقول الإمام سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. بل قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف يقول رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله. بل تأملوا أيها المسلمون ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أولهم إمام عادل. قال العلماء: إنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، وكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا، فكما أضل الناس بعدله في الدنيا أضله الله بظله في الأخرى جزاء وفاقا. وقدمه صلى الله عليه وسلم على 7 لأنه أفضل 7 وأعلاهم مرتبة، فهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. بل قال الإمام العز بن عبد السلام العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وقال الإمام الطرطوشي رحمه الله كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. فالسلطان له مكانة وحرمة سواء كان برا أم فاجرا. في صحيح الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تحبونهم لعدلهم وحسن سيرتهم، ويحبونكم لطاعتكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أن يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، أي نخرج عليهم بالسيف ونكون جماعة لجهادهم واغتيالهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، لا ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعند مسلم أيضا أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. وهذا فيه كراهة لهذا السؤال وكراهة لفتح هذا الباب. ثم سأله فأعرض، ثم سأله فأعرض، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي من السمع والطاعة. وهذا فيه وجوب الطاعة للحاكم وإن كان ظالما، درءا للفتن وحفاظا على المجتمع، وأن تقصير الحكام في واجباتهم لا يسوغ تقصير الرعية في الطاعة. بل في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا فيه أن الخطأ لا يعالج بمثله، وفيه وجوب الصبر على جور الأئمة واستئثارهم وعدم إثارة الفتن واللجوء إلى الله لا إلى السلاح. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وسبب ذلك أن طاعة الأمير طاعة لله وللرسول لما يترتب على ذلك من مصالح الدنيا والدين. يقول عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق على صحته. بل تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة، ما وصفهم؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. سبحان الله، أئمة لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين، يسمع المسلم لهم ويطيع، وإن أخذ ماله وجلد ظهره. هذا دين الإسلام، دين جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، بل قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن تيمية الإمام: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. بل قال الإمام ابن القيم عن الخروج على الأئمة: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. هذا هو سبيل السنة، فاحذروا استذلال الأئمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. واعلموا أن من الاستذلال والخروج الخروج عليهم بالألسن، والتشهير بهم وذكر معايبهم. نعم أيها المسلمون، فذكر المعايب من الخروج، فذو الثديتين لم يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، وإنما خرج عليه بلسانه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخوارج. وفي مسائل الإمام أحمد: قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال الإمام ابن حجر: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. ولذلك منهج الإسلام في النصيحة لولاة الأمر بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام بقوله: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يصعد على المنابر ولا يظهر في الفضائيات فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه لسعيد بن جمهان: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. هذا هدي الإسلام. ولا يقول النقائل: هذا يعارض حرية الرأي وصراحة الكلمة ومفهوم الديمقراطية. فالجواب أيها المسلمون أن المجاهرة بالنصيحة تشهير وبث للفتنة وإثارة للضغينة، ثم تنتج انفراط عقد السمع والطاعة وذهاب الهيبة، ومن ثم حلول الويل والخيبة. فباب النصيحة مفتوح، وهي بينك وبينه كلمة حق عند سلطان إن كنت أهلا لذلك، وإلا عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. واسألوا الله الذي لكم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو حمزة: لما بلغني تحريق البيت، وكان ذلك في زمن الحجاج، قال: خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان. عباد الله، هذا قول ابن عباس لمن سب الحجاج عنده في مجلس خاص بعد أن عرفه واستأنس به واطمأن من جانبه. أتدرون ما هو الحجاج؟ هو من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبير. أتدرون كم قتل من المسلمين؟ في صحيح الترمذي قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، أي حبسهم حتى ماتوا. أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. لا تكن عونا للشيطان. فالجماعة الجماعة والطاعة الطاعة. اعرفوا الحقوق وانظروا في العواقب وتأملوا في من حولكم ولا تعصف بكم العواطف. يقول عليه الصلاة والسلام: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي لا عذر له في نقض عهده. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. رواه مسلم. ولا يقول النقائل: أنا لم أبايع السلطان بنفسي. قال العلماء: إذا بايع أهل الحل والعقد فقد وجبت البيعة في أعناق الجميع. قال البربهاري عليه رحمة الله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. وثمة شبهة أخرى يثيرها بعض أصحاب الفتن، وهي أنه لا توجد خلافة عامة وأمير واحد لكل المسلمين، فلا توجد دولة إسلامية. وهذه لا يقولها عاقل. قال الشوكاني عليه رحمة الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر آخر، فلا بأس بتعدد الأئمة، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. قال رحمه الله: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلامه رحمه الله. وثم أمر آخر وهي قاعدة شرعية، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قال العلماء: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يتحاكموا له في رد الحقوق، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد خالف الشريعة وخرج عن الجماعة. فالبيعة في الإسلام للإمام فقط، والإمارة للإمام إلا في السفر، فهي إمارة قاصرة محددة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ارفع الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع واجب من واجبات الإسلام وركيزة من ركائز اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل من ضروريات الدين والدنيا، ألا وهو طاعة ولاة أمر المسلمين فيما لا يخالف الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. أيها المسلمون، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. بهذا صح الخبر عن سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذلك قاعدة السلف في هذا الباب العظيم: زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وحفاظا على الدين والدنيا. يقول الإمام سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. بل قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف يقول رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله. بل تأملوا أيها المسلمون ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أولهم إمام عادل. قال العلماء: إنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، وكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا، فكما أضل الناس بعدله في الدنيا أضله الله بظله في الأخرى جزاء وفاقا. وقدمه صلى الله عليه وسلم على السبعة لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة، فهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. بل قال الإمام العز بن عبد السلام العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وقال الإمام الطرطوشي رحمه الله كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. فالسلطان له مكانة وحرمة سواء كان برا أم فاجرا. في صحيح الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تحبونهم لعدلهم وحسن سيرتهم، ويحبونكم لطاعتكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أن يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، أي نخرج عليهم بالسيف ونكون جماعة لجهادهم واغتيالهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة، لا ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعند مسلم أيضا أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. وهذا فيه كراهة لهذا السؤال وكراهة لفتح هذا الباب. ثم سأله فأعرض، ثم سأله فأعرض، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي من السمع والطاعة. وهذا فيه وجوب الطاعة للحاكم وإن كان ظالما، درءا للفتن وحفاظا على المجتمع، وأن تقصير الحكام في واجباتهم لا يسوغ تقصير الرعية في الطاعة. بل في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا فيه أن الخطأ لا يعالج بمثله، وفيه وجوب الصبر على جور الأئمة واستئثارهم وعدم إثارة الفتن واللجوء إلى الله لا إلى السلاح. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وسبب ذلك أن طاعة الأمير طاعة لله وللرسول لما يترتب على ذلك من مصالح الدنيا والدين. يقول عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق على صحته. بل تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة، ما وصفهم؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. سبحان الله، أئمة لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين، يسمع المسلم لهم ويطيع، وإن أخذ ماله وجلد ظهره. هذا دين الإسلام، دين جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، بل قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن تيمية الإمام: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. بل قال الإمام ابن القيم عن الخروج على الأئمة: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. هذا هو سبيل السنة، فاحذروا استذلال الأئمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. واعلموا أن من الاستذلال والخروج الخروج عليهم بالألسن، والتشهير بهم وذكر معايبهم. نعم أيها المسلمون، فذكر المعايب من الخروج، فذو الثديتين لم يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، وإنما خرج عليه بلسانه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخوارج. وفي مسائل الإمام أحمد: قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال الإمام ابن حجر: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. ولذلك منهج الإسلام في النصيحة لولاة الأمر بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام بقوله: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، لا يصعد على المنابر ولا يظهر في الفضائيات فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه لسعيد بن جمهان: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. هذا هدي الإسلام. ولا يقول النقائل: هذا يعارض حرية الرأي وصراحة الكلمة ومفهوم الديمقراطية، فالجواب أيها المسلمون أن المجاهرة بالنصيحة تشهير وبث للفتنة وإثارة للضغينة، ثم تنتج انفراط عقد السمع والطاعة وذهاب الهيبة، ومن ثم حلول الويل والخيبة. فباب النصيحة مفتوح، وهي بينك وبينه كلمة حق عند سلطان إن كنت أهلا لذلك، وإلا عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. واسألوا الله الذي لكم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو حمزة: لما بلغني تحريق البيت، وكان ذلك في زمن الحجاج، قال: خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان. عباد الله، هذا قول ابن عباس لمن سب الحجاج عنده في مجلس خاص بعد أن عرفه واستأنس به واطمأن من جانبه. أتدرون ما هو الحجاج؟ هو من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبير. أتدرون كم قتل من المسلمين؟ في صحيح الترمذي قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، أي حبسهم حتى ماتوا. أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. لا تكن عونا للشيطان. فالجماعة الجماعة والطاعة الطاعة. اعرفوا الحقوق وانظروا في العواقب وتأملوا في من حولكم ولا تعصف بكم العواطف. يقول عليه الصلاة والسلام: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، أي لا عذر له في نقض عهده. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. رواه مسلم. ولا يقول النقائل: أنا لم أبايع السلطان بنفسي. قال العلماء: إذا بايع أهل الحل والعقد فقد وجبت البيعة في أعناق الجميع. قال البربهاري عليه رحمة الله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. وثمة شبهة أخرى يثيرها بعض أصحاب الفتن، وهي أنه لا توجد خلافة عامة وأمير واحد لكل المسلمين، فلا توجد دولة إسلامية، وهذه لا يقولها عاقل. قال الشوكاني عليه رحمة الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر آخر. فلا بأس بتعدد الأئمة، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. قال رحمه الله: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها. انتهى كلامه رحمه الله. وثم أمر آخر، وهي قاعدة شرعية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قال العلماء: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يتحاكموا له في رد الحقوق، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد خالف الشريعة وخرج عن الجماعة. فالبيعة في الإسلام للإمام فقط، والإمارة للإمام إلا في السفر، فهي إمارة قاصرة محددة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ارفع الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا، اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.